الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى صفات الشيعة. أنار الله برهانهم وثبتنا وإياكم على التشيع لأهل البيت عليهم السلام. جاء في تفسير قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، من طرق العامة والخاصة أنهم علي وشيعته. ففي المحاسن عن أبي جعفر عليهما السلام في قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، قال: هم شيعتنا أهل البيت. وكان بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما يروي جابر بن عبد الله الأنصاري على ما في تاريخ دمشق لابن عساكر، كان إذا أقبل علي يقولون: قد جاء خير البرية. قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا في الولي، فمن هم الذين يتولون هذا؟ ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فشيعة أمير المؤمنين هم حزب الله وهم الغالبون. وروي أن نوفا البكالي قال لأمير المؤمنين عليه السلام: صف لي شيعتك يا أمير المؤمنين. فبكى لذكر شيعته. لماذا بكى لا ندري، لعله بكى لما يجري على شيعته من المصائب، ولعله بكى رقة لهم لما يعلم من حالهم في المواقف الصعبة، إما حال الموت أو بعد الموت أو يوم القيامة. على أي حال بكاؤه لم يبين سببه، والمحتملات فيه متعددة. ثم قال: يا نوف، شيعتي والله الحلماء، العلماء بالله ودينه. العلماء بالله هم الذين أخذوا عقيدتهم عن معرفة وعلم، فإن المعرفة بالله طريق لمعرفة النبي. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني عليكم السلام نبيك لم أعرف حجتك. الذي له معرفة بالله تبارك وتعالى يعرف النبي، والذي يعرف النبي يعرف الحجة، والذي يعرف الحجة هو المهتدي. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. فمعرفة الحجة طريق الهداية. وإذا كان كذلك، فالعارف بالله هو الذي أخذ عقيدته كاملة عن علم ومعرفة. العلماء بالله ودينه. الدين في مثل هذا المورد في قرينة المقابلة للعقيدة ظاهر في إرادة الشريعة، العارف بالله أي الذي له عقيدة صحيحة، العارف بدين الله شرع لكم من الدين ما وصى به إبراهيم. فالظاهر أن المراد بالدين هو الشرع، فإذا الشيعة علماء وهم عالمون عاملون، العاملون بطاعته وأمره. وإذا كانوا علماء عاملين مطيعين فإنهم ينطبق عليهم الوصف الذي وعد الله أصحابه بأن يكونوا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جاء رجل لأمير المؤمنين عليه السلام كما روي ذلك في نهج البلاغة، فسأله أن يعظه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل. نحن نصحنا أن تكتب بعض الجمل، هذه الموعظة كل جملة منها تستحق أن تكتب في يوم وتبقى طوال ذلك اليوم يتردد الإنسان عليها ويقرأها لعله يحظى بشيء من التعمق فيها. لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجئ التوبة بطول الأمل. هو مذنب يقول أستغفر غدا، يأتي الغد يبقى على ذنبه أستغفر بعد غد، لا أزال شابا الوقت أمامي للتوبة، يأتي بعد غد يقول الأسبوع القادم وهكذا. ويرجئ التوبة بطول الأمل، يعني يؤخر التوبة بسبب طول أمله، أي استنادا إلى طول أمله ورجاء أن يعيش طويلا. يقول في الدنيا بقول الزاهدين، إذا تكلم ووصف الدنيا وصف الزاهد فيها، وإذا عمل ويعمل فيها بعمل الراغبين. إن أعطي منها لم يشفع، وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي. وهذا وصف ينطبق علينا جميعا لقصورنا وتقصيرنا. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الله علينا كثيرة وعظيمة، ولا نتمكن من أداء شكر نعمة واحدة من هذه النعم، فنحن نعجز عن شكر ما أوتينا، بل نعجز عن شكر نعمة واحدة مما أوتينا. ويبتغي الزيادة فيما بقي، هل منكم من يقول: إلهي لا أريد نعمة فوق النعم التي أنعمت بها علي، أو أريد أن أبقى حيا، أن أبقى على ولاية أمير المؤمنين، أن ترزقني الجنة. والإمام ينبه على أن الإنسان الذي هو غارق في نعم الله وعاجز عن شكره ويريد الزيادة على ذلك، على أقل تقدير أن تعرف هذا الأمر، أن تعرف أن نعم الله عليك كثيرة بحيث لم تؤد حقها. والله سبحانه لا يقول إذا لم تؤد حق النعم لا تطلبني أكثر، لا يوجد دليل في الشرع على هذا، بل الشرع آمر بخلافه. ولكن ينبغي للمؤمن أن يتدبر في أمره وأن يلتفت إلى أني في نعم الله، وأن هذه النعم لم أؤد حقها من الشكر، ومع ذلك أنا أطلب الزيادة. فأي رب عظيم أعبد وأي رب كريم أسأل؟ هذه المعرفة هي واجب عقلي كما تقدم في أول الكتاب. ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي، لا تغتاب وهو يغتاب، ويأمر بما لا يأتمر، كونوا كرماء اعفوا عن الناس وهو يبخل، وإذا أساء أحد في حقه لا يعفو عنه، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه، كراهية الموت لأسباب منها كثرة الذنوب، وإلا فإن الموت يكره لجهات شتى، منها أن كثيرا من الناس يحسبون أن هذه الدنيا دار المتاع ودار اللذة والنعم، وأنهم إذا خرجوا منها انقطع النعيم، فهم حريصون عليها لسوء ظنهم. وفريق من الناس يعلم أن وراء هذه الدنيا الفانية دار مقام، وتلك هي الحيوان لو كانوا يعلمون، ولكنه يعلم أيضا أن الموت لا يخرج من عرق إلا انقطع، ولا من عظم إلا انصدع. فالموت له أوجاع وآلام موحشة، وقد يكره الموت كاره لأجل أن الموت يفتح باب الحساب عليه ولو بشكل تدريجي، فإن الدنيا دار عمل ولا حساب فيها، لا حساب إلا حساب كامل، وقد يوجد حساب جزئي، فإن الدنيا فيها بعض العقابات، بل في بعض الروايات أن الحمى التي تعرض على الإنسان لا تعرض إلا لذنب ارتكبه، وسواء صحت هذه الروايات أو لم تصح، فإن هذه الروايات تدل في الجملة على أن هذه الدنيا فيها حساب، لكن هذا الحساب غير شامل غير كامل. على أي حال، فعلم الإنسان بأنه إذا خرج من الدنيا ومات ابتدأ طريق الحساب، هذا يجعله يكره الموت. ومن أسباب كراهية الموت كثرة الذنوب. طيب، إذا كنت تكره الموت لكثرة ذنوبك ينبغي أن توقفها يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت من أجله. إن سقم ذا مرض ظل نادما، وإن صح سلم من المرض أمن لاهيا، ينسى أن وراءه موت وأنه في ذلك اليوم كان يئن، ويتوسل إلى الله ويعلن التوبة، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي. إن أصابه بلاء دعا مضطرا، وإن ناله رخاء أعرض مغترا. مغترا أي مخدوعا بالدنيا، فيحسب أن النعيم الذي هو فيه نعيم مقيم من صحة ومال وما شاكل ذلك. تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما هو على ما يستيقن. تغلبه نفسه على ما يظن أي تدعوه نفسه إلى العزم على بعض الأعمال التي لا يعلم أنه يتمكن من الإتيان بها، فيقول مثلا إني سأذهب غدا إلى المكان الفلاني لارتكاب الذنب الكذائي، ولا علم له ببقائه حيا، هو يظن أنه سيبقى حيا إلى الغد ليتمكن من ارتكاب هذا الذنب، فنفسه لا جزم عندها ولا يقين عندها أنها ستبقى لارتكاب هذا الذنب، ومع ذلك هذا الذنب المظنون التحصيل تغلبه نفسه عليه، وكان اللائق به أنه يتيقن بأنه سيموت، ويتيقن بأنه لن يترك سدى، إذا مات فإن بعد الموت حساب وبعد الحساب عقاب، ومع ذلك هذا اليقين لا يمنعه من ارتكاب الذنب، مع أن الأجدر أن اليقين درجته أقوى من الظن، فيكون تأثير اليقين أقوى، ومع ذلك فإن حال الإنسان على عكس ذلك. ولا تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى ذنبه. إذا رأى شخصا يرتكب صغيرة من الصغائر يقول لماذا ترتكب هذا الذنب، إنه يورثك عقاب النار، وهو يرتكب ذنبا أكبر، ولا يقول لنفسه ذلك. يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله. صلى صلاة الليل ذات ليلة يقول أنا الآن أحشر مع النبي، صليت في ليلة صلاة الليل، ويرجو لنفسه بأكثر من عمله. إن استغنى بطر وفتن، وإن استقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل. إذا احتاج إلى قرض مثلا أو مال بعنوان آخر فإنه لا يكتفي بالإشارة بل ولا بالعبارة، لا بالتلويح يكتفي ولا بالتصريح، بل إنه يزيد ذلك إلحاحا وإلحافا، ويبالغ إذا سأل. إذا عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة. إذا بدت له بادية يعني يرتكب ذنبا يوافق شهوته، مثل أن يغضبه أحد فيسبه، شهوة الغضب تدفعه أن يسب هذا الذي أغضبه، لا يتأمل ويقول هل أرجع سبه إلى ما بعد، بل يبادر إذا غضب، إذا عرضت له الشهوة يبادر إلى اتباع شهوته، ولكنه إذا عرضت له المعصية هل يبادر إلى التوبة؟ كلا، يسوف، بعد ساعة أسوب، بعد ساعتين، الأسبوع القادم، وهكذا. وسوف التوبة، التسويف هو التأخير والمماطلة. وإن عرفته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة مثل حالنا الآن، نصف العبرة ولا نعتذر، ويبالغ في الموعظة ولا يتعب، فهو بالقول مدل، شاطر بالحكي يعني، ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى في الدنيا ويسامح فيما يبقى في الأعمال الصالحة. هذا صار أحسن مني، لا بأس، ما هو الضرر في ذلك، هنيئا له، هنيئا له، إذا ذهب للزيارة هنيئا له، طيب إذا كان عنده مال، لا ليس هنيئا له، إذا كان عنده مقام لا أقول هنيئا له. ليس معنى هذا أنه أن الموافق لما يقتضيه الحزم في الأمور والحكمة أنك لا تتمنى الخير للمؤمن إذا كان الخير من الصالحات، بل تتمنى له ذلك ولكن تنافسه، لا أن تسامح في الأمر، حصل على هذا الخير وكأنه لا يعنيك أن تحصل على خير مثله، يرى الغنم مغرما، إذا أراد أن يدفع الخمس أو الزكاة يرى ذلك خسارة، مع أنه غنيمة له، هذا مما يكتسب به الثواب ويزيد في ماله، ولكنه ينظر كم سأخسر إذا دفعت، مال كثير، هذه السنة خسرنا هذا المقدار، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، كمن يأخذ مالا لا يستحقه فهو يغنم، يغرم، يخسر، لأنه يذهب بمقدار ما يأخذ من هذا المال، يذهب من دينه، ومع ذلك فإنه يرى ذلك مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاعن ولنفسه مداهن، يجامل نفسه ويقدح في غيره. اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه. في القرآن الكريم فيه أمر بالعدل، ليس في الحكم فقط، وهذا من عجائب أدب القرآن، وإذا قلتم فعدلوا، لم يقل فقط وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، حتى في القول من غير حكم، وإذا قلتم فاعدلوا، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، تأخذه العزة بالإثم، حتى لو تبين له خطأه فإنه يعاند ويكابر. يرشد غيره ويغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه. ورد في صحيحة عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إنا لنحب من شيعتنا. من الذي يحبه؟ من هو الشيعي الذي يحبه الأئمة عليهم السلام؟ إنا لنحب من شيعتنا من كان عاقلا فهما فقيها حليما مداريا، مداريا أي يداري الناس، صبورا إذا أسيء إليه لم يبادر بالانتقام، صدوقا وفيا. ثم قال: إن الله تبارك وتعالى خص الأنبياء بمكارم الأخلاق، فمن كانت فيه فليحمد الله على ذلك، ومن لم تكن فيه فليتضرع إلى الله وليسأله. قال: قلت: جعلت فداك. وما هي الأنبياء فيهم مكارم الأخلاق؟ ما هي مكارم الأخلاق؟ قال: الورع والقنوع والصبر والشكر والحلم والحياء والسخاء والشجاعة والغيرة والبر وصدق الحديث وأداء الأمانة. أما العقل فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن دعامة الإنسان العقل. ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل، فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل. لا يقصد من العاقل ما يقابل المجنون، بل يقصد معنى آخر. وإفطار العاقل أفضل من صوم الجاهل، وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل، يعني عدم خروجه للجهاد أفضل من خروج الجاهل للجهاد. ولا بعث الله رسولا ولا نبيا حتى يستكمل العقل، ويكون عقله أفضل من عقول جميع أمته. هذا بحسب ما عندنا وبحسب معتقدنا، ولكنك لو سألت البخاري ومسلم عن معتقدهم في النبي لقالوا إن عقل بعض أمته أكمل من عقله، فإن عمر قد خالف النبي في مواضع وجاء الوحي ليوافق عمر، وسموا هذه بالموافقات التي يأتي الوحي فيها ليوافق عمر. هؤلاء نقول هنيئا لكم بمثل هذا النبي الذي بعض رعيته أكمل منه عقلا، وقد رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنكم إذا أردتم أن تعرفوا حقيقة جاهلية العرب فانظروا إلى قتلهم أولادهم. وهذا الرجل الذي يزعمون أنه أكمل عقلا من النبي صلى الله عليه وآله هم يروون أنه قتل له ولدين، ولدا قبل الإسلام بنتا دفنها حية، وكان هذا في مناهج الدراسة في أيامنا، لا ندري إذا كانت هذه القضية موجودة الآن أو نالتها يد التنقية والتصفية. والثانية بعد الإسلام بعدما ولي الأمر، وببالي أن هذا مروي في صحيح البخاري أنه قد شرب ولده الخمر أو زنى فجلده حتى قتله، وهم يقولون إن هذا هو الكاشف عن مستوى جاهلية العرب. لو أن رجلا بعيدا عن الإسلام جاء فنظر قال هذا ألف أفضل من باء، وألف قد بلغ من جاهليته أنه يدفن ابنته الصغيرة وهي حية، فما هو حال باء؟ ولا بعث الله رسولا ولا نبيا حتى يستكمل العقل ويكون عقله أفضل من عقول جميع أمته، وما يضمر النبي في نفسه أفضل من اجتهاد جميع المجتهدين، وما أدى العاقل فرائض الله حتى عقل عنه، ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل، إن العقلاء هم أولو الألباب الذين قال الله عز وجل أي فيهم إنما يتذكر أولو الألباب. وأما الوفاء فعن أبي مالك قال قلت لعلي بن الحسين عليهما السلام أخبرني بجميع شرائع الدين، يريد بكلمة واحدة أن يعرف جميع شرائع الدين. فقال الإمام زين العابدين عليه السلام قول الحق والحكم بالعدل والوفاء بالعهد، هذه جميع شرائع الدين. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال ثلاث لم يجعل الله لأحد من الناس فيهن رخصة: بر الوالدين برين أو فاجرين، بل قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي، لابد أن نعرف ما هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، هذا هو الشرك. ومع ذلك إذا دعاك أبواك إلى الشرك، بل إذا جاهداك على أن تشرك، فأي عمل قد طلباه منك بأي مستوى ومع ذلك ما هو واجبك تجاه هذا؟ وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فإذا من هنا يفهم أنه لا رخصة لأحد من الناس في شيء من هذه الثلاثة: بر الوالدين برين كانا أو فاجرين. البر بمعنى الإحسان، البر بمعنى المحسن، وأما البر ووفاء بالعهد بالبر والفاجر، أي بعهد البر والفاجر، وأداء الأمانة إلى البر والفاجر. وأما الورع ففي الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام إنا لا نعد الرجل مؤمنا حتى يكون بجميع أمرنا متبعا مريدا، ألا وإن من اتباع أمرنا وإرادته الورع، فتزينوا به يرحمكم الله وكيدوا به أعداءنا ينعشكم الله. إذا صار الشيعي ورعا فإن هذا يغيظ أعداء أهل البيت عليهم السلام، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا مخمصة، إلى قوله تعالى ولا يقعون موطئا يغيظ الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح. نفس أن تعمل عملا يغيظ أعداء أهل البيت عليهم السلام يكتب لك به عمل صالح. فإذا قصدت العنوانين تحصل على ثوابين. أفرض إذا قرأت دعاء كميل مثلا في موضع يراك فيه أعداء أهل البيت ولم يكن عليك في ذلك خطر، إذا كان في ذلك خطر عليك فأنت تخالف الوظيفة الشرعية، ولكن إذا لم يكن في ذلك خطر عليك فإنك تكون قد دعوت الله وعملت مستحبا ولك ثواب، وتكون قد أغضت عدو أهل البيت عليهم السلام لأنه إذا رأى فيك الورع فإنه يغتاب وتكسب ثوابا بهذا. فليس هذا مما يتفرد به الشيعة، قلنا الدليل عليه من كتاب الله عز وجل ولا يقعون موطئا يغيظ الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح. وأما القنوع فقد ورد عن علي عليه السلام كفى بالقناعة ملكا، أي مالا وكنزا، وبحسن الخلق نعيما. وروي أنه عليه السلام سئل عن قوله تبارك وتعالى فلنحيينه حياة طيبة، قال هي القناعة، الحياة الطيبة هي القناعة. وأما الصبر فيكفي في معرفة مقامه قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. وفي الصحيح عن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، كذلك إذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. وفي الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل إني جعلت الدنيا بين عبادي قرضا فمن أقرضني منها قرضا أعطيته بكل واحدة عشرة إلى 700 ضعف وما شئت من ذلك، ومن لم يقرضني منها قرضا فأخذت منه شيئا قسرا فصبر أعطيته 3 خصال. إذا أخذ الله منك صحتك أو مالك أو عيالك فصبرت أعطاك الله 3 خصال، لو أعطيت واحدة منهن ملائكتي لرضوا بها مني، يعني هذه الخصال واحدة منها هي أمل الملائكة ومنتهى رضاهم. قال ثم تلا أبو عبد الله الإمام الصادق عليه السلام قوله عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات حيث الصلاة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا ثلاث خصال: صلوات من الله ولم يقل من الله، من ربهم، الإضافة إلى الرب فيها عناية خاصة من أجل رفع شأنهم وتشريفهم، إضافة إلى الله تبارك وتعالى مع الصلوات، صلوات من ربهم، فهذه واحدة من ثلاث خصال، ورحمة اثنتان، وأولئك هم المهتدون ثلاث. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: هذا لمن أخذ الله منه شيئا قسرا، وأما من أخذ منه فرضي، لا أنه اكتفى بالصبر. هذه درجة الصابرين، ما هي درجة الراضين؟ فوق هذا. وأما الشكر فيكفي في معرفته قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال عز من قائل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. جعل الشاكر في مقابل الكفور، هذا يبين مقام الشاكر، لأن غير الشاكر كافر بأنعم الله. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وفي الصحيح عن إسماعيل بن الفضل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصبحت وأمسيت فقل 10 مرات: اللهم ما أصبحت بي من نعمة، أو ما أصبحت بي من نعمة أو عافية في دين أو دنيا، فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر بها علي يا رب حتى ترضى وبعد الرضا. فإنك إذا قلت ذلك، إذا قلت هذه الجملة 10 مرات إذا أصبحت وأمسيت، كنت قد أديت شكر ما أنعم الله به عليك في ذلك اليوم وفي تلك الليلة. وفي الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان نوح عليه السلام يقول إذا أصبح هذه المقالة، فسمي بذلك عبدا شكورا. وقال أي الإمام الصادق عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صدق الله نجا. من صدق الله في أن من يقول 10 مرات إذا أصبح هذه المقالة كان عبدا شكورا فهو من الناجين. وفي الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يا معاوية. وفي الصحيح الراوي لابد أنه معاوية بن وهب رحمه الله: يا معاوية، من أعطي 3 لم يحرم 3، من أعطي الدعاء أعطي الإجابة، ومن أعطي الشكر أعطي الزيادة، ومن أعطي التوكل أعطي الكفاية. فإن الله عز وجل يقول في كتابه، هذا كله تعليم لكيفية التدبر في القرآن الكريم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول: لئن شكرتم لأزيدنكم، ويقول ادعوني استجب لكم. الحلم ورد فيه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه أوصى ولده الحسن عليه السلام بقوله: يا بني العقل خليل المرء والحلم وزيره والرفق والده والصبر من خير جنوده. وعن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال: ما من جرعة أحب إلى الله من جرعتين: جرعة غيظ ردها مؤمن بحلم. الغيظ إذا اغتاظ الإنسان من أحد فإنه يشعر بشيء في حلقه كأنه حجارة يحتاج أن يبلعها. فإذا كان المؤمن حليما فإنه يبلعها ولا يبدو منه تصرف ولا فعل ناشئ من غضبه. هذه الجرعة التي يجرعها ولا يصدر منه فعل عن غضب هي أحب جرعة إلى الله. وجرعة مصيبة، المصيبة أيضا تحدث نفس الشعور، وجرعة مصيبة ردها مؤمن، هناك ردها مؤمن بحلم، المصيبة يردها بالصبر، ردها مؤمن بصبر. وكفى في معرفة مرتبة الحلم ومنزلته قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كيف تتعامل معه؟ ذلك الذي يخاصمك ويعاديك لم يقل كأنه حبيبك، بل قال كأنه أشد أحبائك، كأنه ولي حميم. الولي هو المحبوب، والحميم هو شديد المحبة. وما يلقاها إلا الذين صبروا. هل تحسبون أن هذا ميسور لكل الناس أن يتعاملوا مع أعدائهم؟ نحن نتحدث عن العداوات الشخصية، العداوة الدينية تقتضي أن تتصرف بعداء مع أعداء الدين. والذي لا يجد في نفسه العداوة لأعداء الدين عليه أن يحاسب نفسه وأن يصلح حاله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباؤهم، وإنما هذه في العداوات الشخصية، عداوة على مال أو على مقام أو على شيء من حطام الدنيا. الحياء، وقد ورد فيه عن معاذ بن كثير عن أحدهما عليهما السلام، الإمام الباقر والإمام الصادق. الحياء والإيمان مقرونان في قرن، فإذا ذهب أحدهما تبعه الآخر. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما ينزع الله تعالى من العبد الحياء. إذا نزع منه الحياء فيصير ماقتا ممقتا، ثم ينزع منه الإيمان، ثم ينزع منه الرحمة، ثم يخلع دين الإسلام عن عنقه فيصير شيطانا لعينا. فينبغي للمرء أن يتنبه متى ما وجد درجة الحياء قد ضعفت، لأن هذا هو الخط الأمامي، ظهر مؤشر الخطر، فينبغي أن يجتهد لإصلاح الخط الأمامي مرة أخرى. وعن العسكري عليه السلام: من لم يتقي وجوه الناس لم يتقي الله. وأما السخاء فقد ورد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، قريب من النار. وعن الصادق عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: السخاء شجرة في الجنة أغصانها في الدنيا، من تعلق بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى الجنة لأنها في الجنة، والبخل شجرة في النار أغصانها في الدنيا، من تعلق بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى النار. وعن الصادق عليه السلام أنه قال: إن الله تبارك وتعالى رضي لكم الإسلام دينا فأحسنوا صحبته. كيف نحسن صحبة الإسلام؟ بالسخاء وحسن الخلق. أما الشجاعة فقد ورد عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر الباقر عليهما السلام قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله بأسارى فأمر بقتلهم، وخلى رجلا بينه وبينه، وخلى رجلا من بينهم، قال: هذا لا تقتلوه والبقية اقتلوهم. فقال الرجل: يا نبي الله، كيف أطلقت عني من بين هؤلاء؟ فقال: أخبرني جبرائيل عن الله عز وجل، عن الله جل جلاله، أن فيك خمس خصال يحبها الله ورسوله، لأجل هذا تركتك، وإلا دينك كدين هؤلاء، الجميع كافر والجميع مقاتل لرسول الله صلى الله عليه وآله ويستحق القتل، ولكن رعاية لهذه الخصال الخمس نتركك تبقى. الغيرة الشديدة على حرامك، أنت غيور، والسخاء وحسن الخلق وصدق اللسان والشجاعة، لهذه الصفات خلينا عنك. فلما سمعها الرجل أسلم وحسن إسلامه وقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتالا شديدا حتى استشهد. الغيرة وهي السعي في المحافظة على ما يلزم المحافظة عليه، عن الصادق عليه السلام أنه قال إن الله تبارك وتعالى غيور يحب كل غيور، ولغيرته عز وجل حرم الفواحش ظاهرها وباطنها. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كان إبراهيم غيورا وأنا أغير منه، وجدع الله أنف من لا يغار على المؤمنين والمسلمين. وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال يا أهل العراق نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق، أما تستحون؟ وقال عليه السلام في حديث آخر أما تستحون ولا تغارون، نساؤكم يخرجن إلى الأسواق ويزاحمن العلوج. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم يغر الرجل فهو منكوس القلب. وعن الصادق عليه السلام أنه قال إن المرء يحتاج في منزله وعياله إلى ثلاث خلال يتكلفها، إذا لم تكن فيك فحاول تصنع تكلف هذه الصفات، وإن لم يكن في طبعه ذلك معاشرة جميلة. إذا تكلمت مع زوجتك فاختر الألفاظ المهذبة حتى تعاشرها معاشرة جميلة، وإن كنت حاد الطباع لكن إذا دخلت في البيت تطبع تكلف ذلك معاشرة جميلة، وعاشروهن بالمعروف. وسعة بتقدير، يعني إذا كنت كريما في خارج البيت مرة فلتكن كريما في البيت مرتين، ولكن بتقدير، لا أن تنفق كل مالك في أول الشهر وتبقى في وسطه بلا مال. وغيرة بتحصن، أن تكون غيورا، ولكن ليس معنى هذا أن تشكك في كل حادثة تمر بك، لأن هذا التغاير يدعو السليمة منهن إلى العصب. البر، قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وقال تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك، وقال تعالى وقولوا للناس حسنا. للناس، لم يقل للمؤمنين ولا للمسلمين، وقولوا للناس حسنا. وأحسن، لم يقل أحسن للمؤمنين أو أحسن للمسلمين أو أحسن للصالحين، بل أحسن. وقال تعالى فاصفح الصفح الجميل. هذه الآداب هي آداب القرآن الكريم. عن الرضا عليه السلام عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اصطنع الخير إلى من هو أهله وإلى من هو غير أهله، فإن لم تصب من هو أهله، إذا كان هذا الذي تصنع إليه الخير ليس من أهل الخير لا يستحق، هل تترك صنع الخير؟ إذا لم تصب من هو أهله فإنك أنت أهله،
ينبغي أن تتصرف على وسط ما تقتضيه أخلاقك. إذا كان لا يستحق، طيب أنت لست أهلا للخير إلا أن تحكم على نفسك، هذا لا يستحق وأنا لست أهلا للخير، وهذه جناية على نفسك. فإذا اصنع الخير، أحسن لمن يستحق الإحسان ولمن لا يستحق الإحسان. صحيح يقول لبيد: ومن يصنع المعروف في غير أهله يفره، ومن لا يتقي الشتم يشتمي، أو ومن يصنع المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندمي. الظاهر أنا يعني في بالي بيتان، لعلي ربطت بين بيتين مختلف، يعني ربطت صدرا مع ذيلي صدر آخر. صحيح يكون حمد ذلك ذما عليك، ولكن لا ينبغي لك إذا كنت تتحلى بكرائم الأخلاق أن تندم. لما؟ لأن لبيد يفكر في المصلحة. الرسول صلى الله عليه وآله جاء ليكمل مكارم الأخلاق، يقول حتى لغير أهله. لما؟ لأنك تصنعه لأجل نفسك، تصنعه لأنك أهل للخير، لا لأن من أسديت إليه المعروف أهل للخير. فليكن يذمني إذا صنعت المعروف له، لا بأس فليذم. أنا لم أصنع المعروف من أجل أن يمدحني. الذي يفكر في مكارم الأخلاق من أجل أن يمتدح، هذا لا يفكر في مكارم الأخلاق الكاملة، هذا يفكر في أخلاق ناقصة. صحيح هي أخلاق ولكنها ناقصة. هنا يظهر أثر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني العرب عندهم أخلاق ولكنها غير كاملة، يفكرون في الأخلاق ليمتدحوا، ليصيروا أصحاب مروة بين الناس، ولذلك فإنهم في مقام الإحسان يفكرون إلى من نحسن، إلى من يقدر الإحسان أو إلى من لا يقدره، إلى من يمدحنا إن أحسنناه أو إلى من لا يمدحنا إن أحسنناه. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: رأس العقل بعد الدين التودد إلى الناس، هذا رأس العقل، واصطناع الخير إلى كل أحد، بر أو فاجر، مادح أو قادح، اصنع الخير إلى كل أحد. وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك. لا تفكر في صنع المعروف من أجل الشكر الذي تحصل عليه، وإلا فإن هذه تجارة، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، قد يشكرك عليه من لم تحسن إليه. يعني إذا صنعت المعروف فكن واثقا أنك ستشكر عليه، إما من قبل من تصنع له المعروف أو من قبل من يعلم ذلك. إذا علم الناس بذلك وكانوا منصفين فإنهم سيشكرونك على ذلك، وإن لم يكونوا مستمتعين بهذا المعروف، يعني أنت مثلا قد أقرضت محتاجا مبلغا من المال وهو لا يشكرك، ولكن سمع أخوه أنك أقرضته فإنه يشكرك. ليس معنى أنه يشكرك أنه يأتي إليك ويقول جزاك الله خيرا، بل يقدر لك ذلك. وإذا لم يعلم به أحد من الناس فإن الله يعلم والله شاكر عليم. وقد تدرك شكر الشاكر، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر. هذه لابد أن نرجع إلى مثالنا حتى تتضح هذه الجملة. لو أني جاءني رجل يريد أن يقترض مني 100 ريال فأعطيته وكنت أعلم أنه لا يشكر، فإنه لا يضرني أني أعطيته ولم يشكر، لأنه قد يعلم بذلك أخوه مثلا أو ابن عمه أو أحد أصحابه، وأحتاج أنا إلى أن أقترض في يوم من الأيام 1000 ريال فيقرضني أخوه، فإذا الذي صنعت له المعروف لم يشكر، ولكن الذي علم بهذا المعروف وهو لم يستمتع بالمعروف، الذي علم به هو أخوه أو صاحبه، شكر لي معروفي لذلك الذي صنعت له المعروف بأكثر من معروفي. هذا في الدنيا. وأما في الله تبارك وتعالى فالأمر فيه واضح، أي إن الله إذا شكر فإنه يعطي بالحسنة 10 أمثالها. وعن الصادق عليه السلام أنه قال: أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة. يقال لهم: إن ذنوبكم قد غفرت لكم فهبوا حسناتكم لمن شئتم. فيصبح أهل معروف في الآخرة، لأن الإنسان يحتاج إلى حسناته لكي ترجح كفة حسناته على كفة سيئاته، لكي يكون ميزانه ثقيلا. فإذا كانت حسناته قد غفرت، سيئاته قد غفرت، فهو غير محتاج للحسنات لكي يصبح ميزانه ثقيلا، فيهب الحسنات لإخوانه وأصدقائه. ولهذا فإن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. فهبوا حسناتكم لمن شئتم، والمعروف واجب على كل أحد بقلبه ولسانه ويده، فمن لم يقدر على صناع المعروف بيده فبقلبه ولسانه، ومن لم يقدر عليه بلسانه فلينويه بقلبه. وفي الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن الصبر والبر والحلم وحسن الخلق من أخلاق الأنبياء. من أخلاق الأنبياء موضع شاهدنا البر. وفي الصحيح عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: إن أعرابيا من بني تميم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: أوصني. فأوصاه النبي صلى الله عليه وآله، فكان مما أوصاه: تحبب إلى الناس يحبوك. وفي الموثق عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، ثم ينادي مناد: أين أهل الفضل؟ قال: فيقوم عنق من الناس، يعني جماعة، فتتلقاهم الملائكة فيقولون: وما كان فضلكم؟ فيقولون: كنا نصل من قطعنا. إذا قطعنا أحد أرحامنا أو أحد إخواننا المؤمنين وصلنا، فهذا يجعلنا من أهل الفضل. ونعطي من حرمنا، ونعفو عمن ظلمنا. قال فيقال لهم صدقتم ادخلوا الجنة. وفي الصحيح عن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن أهل بيت مروتنا العفو عمن ظلمنا. لكن هذا في الظلامة الشخصية لا في ظلمهم من أجل الدين، وإلا فإن ديانتهم صلوات الله وسلامه عليهم تأبى أن يعفو عمن ظلمهم في الدين. فاطمة الزهراء عليها السلام ظلمت ظلامة في الدين، ليست المسألة مال شخصي أخذ منها وانتهى الأمر، تكلمنا عن هذا. أمير المؤمنين عليه السلام ظلم في الدين، عندما يغتصب مقامه فإنه يظلم ظلامة في الدين، وهذه الظلامة أدت إلى ضلال الأمة من بعده. فهذا ليس من الظلم الذي من مروتهم العفو عنه، بل من مروتهم ترك العفو عنه، لأنهم لو عفوا عن مثل هذا الظلم فإنهم بذلك يرتكبون جناية على الأمة جمعا. وعن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لمحمد ولده المعروف ابن الحنفية قال لا يكونن أخوك على قطيعتك أقوى منك على صلته. يعني إذا كان أخوك قاطعا وكان قلبه قاسيا فأنت نافسه، كلما اشتد قسوة، يعني كلما اشتد قلبه قسوة فليشتد قلبك رقة ولينة، لتكن المنافسة عكسية، هو يقسو قلبه يقطعك أنت يرق قلبك أكثر وتصله. لا يكونن أخوك على قطيعتك أقوى منك على صلته، ولا على الإساءة إليك أقوى منك على الإحسان إليه. إذا أساء إليك كلما ازدادت إساءته هل تقابله بإحسان أقوى؟ وفي الصحيح عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام صاحب رجلا ذميا، فقال له الذمي أين تريد يا عبد الله؟ قال أريد الكوفة. فلما عدل الطريق بالذمي عدل معه أمير المؤمنين عليه السلام، فقال له الذمي ألست زعمت أنك تريد الكوفة؟ تكذب علي، أنت قلت تريد الذهاب إلى الكوفة. طيب وصلنا إلى مفترق طرق، الكوفة من هنا وأنا من هنا، لماذا جئت معي؟ ألست زعمت أنك تريد الكوفة؟ فقال له بلى. فقال له الذمي فقد تركت الطريق، يعني إما أنك لا تعرف طريق الكوفة أو تعرفه ولا تريد الذهاب إلى الكوفة، فقد تركت الطريق. فقال له عليه السلام قد علمت، أنا أعرف طريق الكوفة. قال فلم عدلت معي وقد علمت ذلك؟ فقال له أمير المؤمنين عليه السلام، هذه رواية صحيحة، قال له أمير المؤمنين عليه السلام هذا من تمام حسن الصحبة أن يشيع الرجل صاحبه هنيئة إذا فارقه. هذا طريقك وهذا طريقي، ولكن لابد أن أمشي خلفك ثم بعد ذلك أعود إلى طريقي. وكذلك أمرنا نبينا صلى الله عليه وآله. فقال له الذمي: هكذا قال؟ قال: نعم. قال الذمي: لا جرم، لا عجب أنك الذي عرفتك في الطريق وعرفت خلقك، لا عجب في ذلك، لا جرم، إنما تبعه من تبعه لأفعاله الكريمة، فأنا أشهدك أني على دينك. ورجع الذمي مع أمير المؤمنين عليه السلام، فلما عرفه أسلم. وأما صدق الحديث فقد ورد في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام: كونوا دعاة للناس بالخير بغير ألسنتكم، يعني علموا الناس الصدق من غير أن تقولوا له تقولوا لهم كونوا صادقين، بغير ألسنتكم، ليروا منكم الورع والاجتهاد والصلاة والخير، فإن ذلك داعية، أي للاجتهاد والورع والخير. ولكن ليس المقصود بذلك أن تفعلوا ليرى الناس أنكم تفعلون الخير، فإن ذلك رياء، ولكن أن تفعلوا ليتعلم الناس منكم الخير. وفرق بين أن تفعل الخير ليتعلم منك الناس ذلك، وأن تفعله ليمدحك الناس بذلك. والفرق بين: من يفعل الخير ليمدحه الناس، إذا مدح فإنه يشعر ببرودة في قلبه، حصل المراد. وأما من يفعله ليتعلم الناس فإنه يبقى قلبه مشتعلا، لا يعلم هل حصل غرضه أو لا. فإذا رأى من رآه يفعل الخير قد فعل مثله يبرد قلبه، أن غرضي من هذا العمل قد تحقق. مثل أن يتصدق في المسجد ولا يرى صاحبه تصدق، لا يضره، المهم أنه رآني أخرج هذه الفئة من الأموال وأني من أهل الخير. وأما من يفعل ذلك يتصدق جهرا ليراه الناس لكي يتبع، فإنه لا يرتاح إلى ذلك ما لم يجد صاحبه قد تصدق. وفي الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تغتروا بصلاتهم ولا بصيامهم. مثل هذا الضمير في كلام الأئمة عليهم السلام يعرف المقصود به. الإمام الصادق عليه السلام، الخوارج لم تبق لهم باقية في ذلك الزمان، يعني لم يكونوا بحسب تعبيركم رقما في ذلك الزمان. لا تغتروا بصلاتهم ولا بصيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم، حتى لو تركه، لو ترك الصلاة والصوم استوحش. لما هذا يذكره علماء النفس؟ أن العادة توجب نحو من السكينة للنفس، ولذلك فإن الإنسان يستمر على بعض الأعمال نتيجة للتعود. وهذا ربما عندكم في الطب في بعض الحالات، بعد بعض العمليات فإن بعض الأعمال تستمر لأجل التعود. لو تركه استوحش، لو ترك الصلاة استوحش، أي وجد في نفسه فراغا. ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة.
وهذه الرواية كافية في بيان ما لأداء الأمانة من الفضل. نكتفي من صفات شيعة أهل البيت عليهم السلام بهذا المقدار، وأنتم إن شاء الله تقرؤون ما بقي. والحمد لله أولا وآخرا، بهذا نكون قد أنهينا هذا الكتاب بحمد الله والمنة.
صل على محمد وعلى محمد.
اللهم صل وسلم.